فضيلة الشيخ، ما توجيهكم من قول المنسوب إلى سفيان: تعلمنا العلم لغير الله فألا أن يكون إلا لله؟
إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا أوجه قول سفيان رحمة الله عليه، الله أكبر، تعلمنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. هذه العبارة من أصح الأقوال في توجيهها، أن المراد أن الإنسان في بداية طلب العلم يأتيه نوع من الغرور ونوع من الطفرة، وهذا معروف ومألوف. في بداية طلب العلم ينتاب طالب العلم نوعا من الغرور، فإذا تمكن العلم من قلبه كسره خشية لله جل جلاله. ولذلك كانوا يعرفون كون هذا العلم يقرب إلى الله أو يبعد عن الله على مقدار زيادة الخشوع في القلب. فإذا وجدوا هذا العلم يزيد من الخشية والخشوع عرفوا أنه علم لوجه الله جل جلاله، وأنه يزيد العبد قربا من الله. فقوله تعلمنا العلم لغير الله أي تعلمنا العلم وكان في النية ما كان من دخل بسبب غرور العلم، فالناس تنظر إليك طالب علم حامل كتابك ويمدحون الإنسان ويمججونه فيدخله الدخل، فأبى أن يكون إلا لله. يعني لما تعمقنا فيه ودخلت آيات الكتاب إلى القلوب وعمرت بها القلوب كسرت تلك القلوب لله جل جلاله. والعلم يكسر صاحب لله سبحانه وتعالى ويزيده خشية وخوف، كما قال الإمام أحمد: أصل العلم خشية الله. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم من أهل هذا العلم. وهذا العلم الموجب للخشية هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ميراث العلماء والصلحاء والأخيار والأئمة المهتدون، أنهم ورثوا العلم الذي يزيد من خشية الله جل جلاله. فقوله تعلمنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله أي أنه صاغهم لطاعة الله ومرضاة الله حتى خلصت قلوبهم من شوائب الغرور ونحو ذلك مما يكون لطالب العلم في بداية طلبه، والله تعالى أعلم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، امرأة مات زوجها وهي في عدة الحمل وتريد الخروج من بيت زوجها لمرضها ولعدم وجود من يرعاها مع العلم بأنه قد توفي لها مولودان من قبل، فهل يجوز خروجها إلى بيت أحد محارمها؟ أفتونا وبارك الله فيكم.
أولا أهنئ هذه المرأة بما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءت امرأة فقالت: يا رسول الله، غلب الرجال أو ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا يوما. فجعل لهم يوما صلوات الله وسلامه عليه. فلما اجتمعنا قال: ما من كنا من امرأة تقدم بين يديها ثلاثة إلا كنا لها حجاب من النار. فقالت امرأة: واثنين يا رسول الله. فسكت فقالت: واثنين يا رسول الله. قال: واثنين واثنين واثنين. فأسأل الله العظيم أن يجعل ما قدمته هذه المرأة حجابا لها من النار. أما الأمر الثاني فأوصيها أن تحتسب الأجر في طاعة الله جل وعلا بلزوم بيت الزوج. قال صلى الله عليه وسلم لفريعة بنت مالك بن سنان رضي الله عنها لما سألته عن حدادها: أمكثي في بيت زوجك الذي جاءك فيه نعيه حتى يبلغ الكتاب أجله. تمكث المرأة في بيت الزوج في الحداد، فإن كانت مريضة يستدعى لها من يعالجها، فإن تعذر ذلك خرجت للعلاج ولا حرج عليها، ثم رجعت، لأن ما جاز لحاجة يقدر بقدرها. فلذلك تمكث هذه المرأة في بيت زوجها حتى يبلغ الكتاب أجله. ولله الحكمة البالغة في هذا الحداد، فإن المرأة إذا مكثت في بيت زوجها تذكرت فترحمت عليه ودعت له واستغفرت له، وكذلك كان أدعى لسماحها عن أخطائه وما كان منه من تقصير. فمقصود الشرع بقاؤها في هذا المكان حتى يكون أدعى لترحمها، وهو حق من حقوق الأزواج على أزواجهم. فكون كثير من النساء يتساهلن في هذا الحق ويحرصن على الخروج هو خلاف السنة وخلاف الهدي، فينبغي الحرص على هذا الأمر الذي شرعه الله تبارك وتعالى. وأما إذا بلغ بالمرأة مقام الاضطرار كأن تكون في مكان لا تأمن عليه أن تؤذى من الناس في عرضها أو تقتل أو يحصل لها ضرر في نفسها أو أولادها في مكان بعيد عن الناس، فيجوز لها أن تتحول. واختلف العلماء في تحولها. قال بعض العلماء تتحول إلى أقرب مكان من قرابتها، وقال بعض العلماء إذا أذن لها بالتحول ساغ لها أن تتحول لبيت البعيد مع وجود القريب، والله تعالى أعلم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما رأيك في طالب العلم الذي ينام بعد صلاة الفجر؟ وجزاكم الله خيرا.
كانوا يكرهون النوم بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، وحتى إن الإمام أحمد رحمه الله عليه من السلف كان يكره النوم بعد العصر، وقال كانوا يخافون على عقل الإنسان. وذكروا عن رجل أنه حذر أخاه من النوم بعد العصر فقال له إني أخشى على عقلك، فقال له مجنون لا تصدق، قال له رجل مجنون لا تصدق فإني ما تركتها، يعني هذه النوم. النوم بعد صلاة العصر لا يمدحونه، والنوم بعد صلاة الفجر قالوا إنها ساعة البركة، لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بورك لأمتي في بكورها. وجرب إذا كان عندك بحث أو رسالة أو طلب علم وذكرت وابتكرت وجدت خيرا كثيرا، وهكذا لو كانت عندك أشغال من الدنيا، وما محقت البركة من كثير من أعمال الناس وأوقاتهم إلا بسبب إضاعة البكور. لكن إذا كان قواما لليل ويريد أن ينام بعد صلاة الفجر حتى يكسب أعماله في النهار فلا حرج، والأمر واسع. وفيه حديث ضعيف عن عائشة رضي الله عنها رواه ابن ماجه: من نام بعد صلاة العصر فأصيب في عقله فلا يلومن إلا نفسه، ولكنه حديث ضعيف، فما نبه على ذلك ابن الجوزي وغيره، وهو حديث غير معتبر، والأصل الجواز حتى يدل الدليل على المنع. لكن قالوا إن النوم في هذين الوقتين مكروه لما فيه من تفويت البركة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في نوم الصبح، وكذلك أيضا قالوا بعد العصر لا يؤمن عن الإنسان، لا يحمد الإنسان منامه، والله تعالى أعلم. أما طالب العلم إذا كان يسهر في تحصيل العلوم والمنافع وينام بعد صلاة الفجر فهذا ذكي، رأيي فيه أنه ذكي، لأن الناس بالنهار يشغلون عن طلب العلم، فإذا سهر ليلة في تحصيل العلوم وضبط العلوم ونام النهار فهذا على خير كثير ويرجى له خير كثير. أما بالنسبة للنوم على سبيل الكسل والخمول فهذا لا شك أنه يدل على ضعف الهمة وقصور الهمة، والأفضل والأكمل للإنسان أن يحرص على قضاء هذا الوقت في طاعة الله، كأن يجلس بعد صلاة الفجر إلى الإشراق فتكون له حجة وعمرة تامة تامة، والله تعالى.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، يعلم الله أني أحبكم في الله، ثم يا فضيلة الشيخ لي سؤال خارج هذا الموضوع، وهو أني حججت هذه السنة وتحللت التحلل الأول وبقي علي الطواف والسعي، وقبل أن أقوم بتكملة هذا الركن كنت أداعب زوجتي بدون جماع ولا إنزال، فهل علي شيء؟
إذا لم يحصل الإنزال فإن الحج صحيح وليس عليك شيء، ليس هناك موجب للفدية، والأصل براءة الذمة حتى يدل الدليل على شغلها، والله تعالى.